الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد قال الله جل وعلا في سورة النساء: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. في هذه الآية يخاطب سبحانه عباده آمرا إياهم أن يفردوه سبحانه بالعبادة والتعظيم، ثم يوصي بالوالدين والأقربين واليتامى والمساكين خيرا، ثم يوجه الوصية للعناية بالجار والإحسان إليه، ثم ابن السبيل وما ملكت الأيمان. فإن من لا يشكر الله ولا يقوم بحق أرحامه الوالدين والأقربين وجيرانه وما أوصى الله به كان مختالا متكبرا يبغضه الله. في الصحيحين عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار، فقال لي: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. قال: قلت: يا رسول الله، أفلا أبشر الناس؟ قال: لا تبشرهم فيتكلوا. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: الإله هو الذي تألهه القلوب محبة وإجلالا وإنابة وإكراما وتعظيما وذلا وخضوعا وخوفا ورجاء وتوكلا. وقال ابن رجب رحمه الله: الإله هو الذي يطاع فلا يعصى، هيبة له وإجلالا، ومحبة وخوفا ورجاء وتوكلا عليه وسؤالا منه ودعاء له، ولا يصلح هذا كله إلا لله عز وجل. فمن أشرك مخلوقا في شيء من هذه الأمور التي هي من خصائص الإلهية كان ذلك قدحا في إخلاصه في قوله: لا إله إلا الله، وكان فيه من عبودية المخلوق بحسب ما فيه من ذلك. وقد قرن الله سبحانه في كتابه المجيد كثيرا بين إفراده بالعبادة والإحسان إلى الوالدين، فقال جل ذكره: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وقال تعالى: وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. أخرج البخاري في الأدب المفرد وابن ماجه في السنن والحاكم في المستدرك بسند حسن عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: أوصاني رسول الله صلى الله عليه وسلم بتسعة: لا تشرك بالله شيئا وإن قطعت أو حرقت، ولا تتركن الصلاة المكتوبة متعمدة، ومن تركها متعمدا فقد برئت منه الذمة، أي أن لكل واحد من الله عهدا بالحفظ والكلاء، فإذا ألقى بيده إلى التهلكة أو فعل ما حرم عليه أو خالف ما أمر به خذلته ذمة الله جل وعلا، ومن تركها متعمدا برئت منه الذمة. ولا تشربن الخمر فإنها مفتاح كل شر، وأطع والديك، وإن أمراك أن تخرج من دنياك فاخرج لهما، ولا تنازعن ولاة الأمر، وإن رأيت أنك أنت، أي أنك أنت وحدك على الحق، ولا تفر من الزحف، وإن هلكت وفر أصحابك، وأنفق من طولك على أهلك، ولا ترفع عصاك عن أهلك، وأخفهم في الله عز وجل. وأخرج البخاري في الأدب المفرد والحاكم عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه أن أعرابيا عرض للنبي صلى الله عليه وسلم في مسيرة فقال: أخبرني ما يقربني من الجنة ويباعدني من النار. قال: تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصل الرحم. وهو حديث صحيح. قوله تعالى: وبذي القربى، أي أمر بالإحسان إليهم، وهم ذو قرابة الرجل من قبل أبيه أو أمه، فأمر بصلتهما سبحانه، فإن الرحم تحتج على صاحبها يوم القيامة. أخرج الإمام أحمد بسند صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل لما خلق الخلق قامت الرحم فقال: مه؟ قالت: هذا مقام العائذ بك من القطيع. قال: نعم. أما ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ قالت: بلى يا رب. قال: فذاك لك. قال أبو هريرة رضي الله عنه: ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأوا إن شئتم، فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم، أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن أثر صلة الأقارب بثراء المال وطول العمر والمحبة في الأهل. فقد أخرج الإمام أحمد والطبراني بسند صحيح عن عمرو بن سهل عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلة القرابة مثرات في المال، محبة في الأهل، منسأة في الأجل. قوله تعالى: واليتامى جمع يتيم، وهو الطفل قد مات والده وهلك. وقوله: والمساكين، جمع مسكين، وهو من ركبه ذل الفاقة والحاجة فتمسكن لذلك، فأمر سبحانه بالإحسان إليهم ووعد على ذلك خيرا. أخرج الإمام أحمد بسند حسن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أردت أن يلين قلبك فأطعم المسكين وامسح رأس اليتيم. قوله جل وعلا: والجار ذي القربى، قال ابن عباس رضي الله عنهما: يعني الذي بينك وبينه قرابة. وقال مجاهد: جارك هو ذو قرابتك. وقال قتادة: إذا كان له جار له رحم فله حقان اثنان، حق القرابة وحق الجار. وقوله والجار الجنب، قال ابن عباس رضي الله عنهما: الذي ليس بينك وبينه قرابة. وقال نوف الشامي: اليهودي والنصراني، ذكره ابن جرير. وقال مجاهد: والجار الجنب، يعني الرفيق في السفر. والتفريق في الآية بين الجار ذي القربى والجار الجنب يقتضي قرابة الأول وبعد الآخر، حتى لو كان يهوديا أو نصرانيا. وفي ذلك اشتمال بالوصية لكل أنواع الجيران، وقد امتلأت السنة الصحيحة بالوصايا بالجار. ومن ذلك أخرج البخاري ومسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. وأخرج الإمام أحمد بسند جيد عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: خير الأصحاب عند الله خيرهم لصاحبه، وخير الجيران عند الله خيرهم لجاره. وأخرج الطبراني بسند حسن عن عبد الرحمن بن أبي قراد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أحببتم أن يحبكم الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم فأدوا إذا تمنتم، واصدقوا إذا حدثتم، وأحسنوا جوار من جاوركم. قوله تعالى: والصاحب بالجنب، قال سعيد بن جبير: الرفيق في السفر. وقال مجاهد: رفيقك في السفر الذي يأتيك ويده في يدك. وقال ابن مسعود: هي المرأة. قال ابن عباس: يعني الذي معك في منزلك. وقال زيد بن أسلم: هو جليسك في الحضر ورفيقك في السفر. وقال سعيد بن جبير: هو الرفيق الصالح. وكلها أقوال يحتملها البيان الإلهي، وقد أوصى سبحانه بالإحسان إلى هذا الصاحب، سواء كان المرأة في البيت أو الرفيق في السفر. قوله تعالى: وابن السبيل، قال مجاهد: هو الذي يمر عليك وهو مسافر. وقال ابن عباس: هو الضيف. وقال الربيع: هو المار عليك وإن كان في الأصل غنيا. ويمكن الجمع بين هذه الأقوال بأن الضيف القادم عليك من سفر وإن كان غنيا فقد أوصى الله سبحانه بالإحسان إليه وإكرامه. وما ملكت أيمانكم، قال مجاهد: مما خولك الله. كل هذا أوصى الله به، فهي وصية بالأرقاء بالإحسان إليهم، فإن الرقيق ضعيف الحيلة أسير عند الناس. وقد كان من آخر كلامه صلى الله عليه وسلم في مرض موته: الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم. أخرجه أحمد وابن حبان وهو صحيح بشواهده. وقد امتلأت السنة الصحيحة بالتحذير من إيذاء الرقيق واستغلال ضعفه. ففي الصحيحين عن المعرور بن سويد قال: رأيت أبا ذر الغفاري رضي الله عنه وعليه حلة وعلى غلامه حلة، فسألناه عن ذلك فقال: إني سببت رجلا فشكاني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أعيرته بأمه؟ ثم قال: إن إخوانكم خولكم جعلهم الله تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس، ولا تكلفوهم ما يغلبهم، فإن كلفتموهم ما يغلبهم فأعينوهم. أخرج الإمام مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: للمملوك طعامه وكسوته، ولا يكلف من العمل إلا ما يطيق. وأخرج الإمام مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صنع لأحدكم خادمه طعامه ثم جاء به وقد ولي حره ودخانه فليقعده معه فليأكل، فإن كان الطعام مشفوها قليلا، والمشفوه القليل لأن الشفاه كثرت عليه حتى صار قليلا، فليضع في يده منه أكلة أو أكلتين. قال داود: وهو ابن قيس يعني لقمة أو لقمتين. أخرج الإمام أحمد بسند صحيح عن المقدام بن معدي كرب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أطعمت نفسك فهو لك صدقة، وما أطعمت ولدك فهو لك صدقة، وما أطعمت زوجتك فهو لك صدقة، وما أطعمت خادمك فهو لك صدقة. قوله تعالى: إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا، قال مجاهد يعني متكبرا، فخورا قال يعد ما أعطي وهو لا يشكر الله. وقد حفلت السنة الصحيحة بأحاديث تحذر الكبر والفخر الجاهلية، أي على طريقة الجاهلية. أخرج البخاري ومسلم عن حارثة بن وهب قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ألا أخبركم بأهل النار؟ كل عتل جواظ مستكبر. وأخرج الإمام مسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. فقال رجل: إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا. قال: إن الله جميل يحب الجمال، الكبر بطر الحق وغمط الناس. وأخرج البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بينما رجل يمشي في حلة تعجبه نفسه مرجل رأسه يختال في مشيته، إذ خسف الله به فهو يتجلجل في الأرض إلى يوم القيامة. وأخرج الحاكم بسند صحيح عن مطرف قال: كان يبلغني عن أبي ذر رضي الله عنه حديثا كنت أشتهي لقاءه فلقيته فقلت يا أبا ذر بلغني أنك تزعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثكم إن الله يحب ثلاثة ويبغض ثلاثة. فقال أجل، فلا إخالني أكذب على خليلي ثلاثا. قلت من الثلاثة الذين يبغض الله؟ قال المختال الفخور. أوليس تجدونه عندكم في كتاب الله المنزل؟ ثم قرأ إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. وأخرج الإمام أحمد من حديث أبي تميمة عن رجل من بل هجيم قال قلت يا رسول الله أوصني. قال إياك وإسبال الإزار فإن إسبال الإزار من المخيلة وإن الله لا يحب المخيلة. واعبدوا الله، العبادة التذلل والتطامن والخضوع والتواضع وما أشبه ذلك، وكلها تدور على الذل. ومنه قولهم طريق معبد أي مذلل، للسالكين مهيأ لهم. والمراد بعبادة الله سبحانه القيام بأمره. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، لا ناهية. والشرك أن يساوى غير الله بالله فيما هو من حقوق الله فيجعل ندا لله. ولا تشركوا به شيئا نكرة في سياق النهي، فتعم ألا تشركوا بالله نبيا ولا رسولا ولا ملكا ولا أي شيء. ثم النهي عن الشرك يشمل أي نوع من أنواع الشرك. قوله وبالوالدين إحسانا عطف حق الوالدين على حق الله عز وجل، لأن حق الله أعظم الحقوق، وحق الرسول صلى الله عليه وسلم أعظم من حق الوالدين، لكنه داخل في حقوق الله، لأن العبادة لا تتم إلا بإخلاص ومتابعة، والمتابعة هي أداء حق الرسول عليه صلى الله وسلم وبارك عليه. وبالوالدين تثنية والد، وهما الأم والأب، ويدخل في ذلك الجد والجدة، ولكن حق الأقرب أولى من حق البعيد. إحسانا مصدر أحسن يحسن، وهل الجار والمجرور متعلق به أو هو متعلق بفعل محذوف دل عليه المصدر؟ فعلى الأول يكون تقدير الكلام، وإحسانا بالوالدين ويكون المصدر هنا بمعنى الفعل، وعلى الثاني يكون التقدير. وأحسنوا بالوالدين إحسانا، الأقرب أن يكون الجار والمجرور متعلقا بمحذوف دل عليه المصدر الموجود، ذلك لأن عمل المصدر ضعيف فلا يسبقه معموله، فالمصدر لا يعمل فيما قبله. وعلى هذا فإحسانا مفعول مطلق حذف عامله، والتقدير أحسنوا بالوالدين إحسانا. ومعاملة الوالدين لا تخلو من إحدى حالات ثلاث: إساءة وإحسان، ولا إساءة ولا إحسان. والمأمور به هو الإحسان، وضده الإساءة. أو لا إساءة ولا إحسان، فلا بد من الإحسان بالوالدين. وبذي القربى، ذي بمعنى صاحب، والقربى بمعنى القرابة. والدليل على أن القربى بمعنى القرابة قوله تعالى قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. المودة في القربى أي بسبب القرابة، أي لا أسألكم عليه أجرا ولكن ودوني بسبب قرابتي منكم لأنني ابنكم. فهنا قوله وبذي القربى أي بصاحب القرابة، فنص على الوالدين أولا وثنى بالقرابة، وذلك لأنه لا قرابة لك إلا بواسطة الوالدين. فمن الذي وصلك بعمك أو بخالك أو بأخيك أو بأختك إلا الوالدان؟ فلهما جعلت منزلة القرابة بعد منزلة الوالدين. واليتامى جمع يتيم، هو من مات أبوه قبل أن يبلغ، وإنما أمر بالإحسان إلى اليتيم لانكسار قلبه بفقد مربيه وهو الأب. فأما من ماتت أمه دون أبيه فليس بيتيم. والمساكين جمع مسكين، وهو المعدم من المال، ويدخل فيه هنا الفقير، لأن الفقير والمسكين كلمتان إن ذكرتا جميعا اختلف المعنى فيهما، وإن انفصلت إحداهما عن الأخرى صارت كل واحدة بمعنى الأخرى. وسمي المعدم مسكينا لأن الفقر أسكنه وأذله، فالإنسان الفقير ذليل، ولهذا لا يطمع أن يصل إلى المرتبة التي وصل إليها الأغنياء إلا إذا كان فيه وصف يصعد به إلى درجة الأغنياء. فمثلا الإنسان الفقير يعرف نفسه أنه ضعيف الرتبة عن الأغنياء، لكن لو فرض أن هذا الإنسان الفقير شجاع مقدام صار هذا الوصف الذي فيه يرقيه إلى أن يكون في مرتبة الأغنياء أو أكثر. ولو فرضنا أن هذا الفقير ذو علم صار في منزلة ترقيه إلى درجة الأغنياء أو أكثر، لكن مجرد كونه آدمياً وهو فقير لا يطمع في أن ينال مرتبة الأغنياء، ولهذا وصى به الله عز وجل قوله تعالى والجار ذي القربى والجار الجنب. الجار هو من كان قريبا منك في المنزل. ومن المعلوم أنه يختلف قربه بحسب المسافة، ولكن الجار القريب إما أن يكون قريبا منك في النسب أو بعيدا. وأشار الله تعالى إلى الصنفين فقال ذي القربى أي ذي القرابة، والجار الجنب أي البعيد، لأن الجيم والنون والباء كلها مادة تدل على البعد. فالمعنى الجار البعيد الذي ليس بينك وبينه قرابة، والجار ذي القربى أي القريب منك في السكن، والجار الجنب البعيد في السكن، ولكن المعنى الأول أصح. والمعنى الثاني يغني عنه قوله والجار، لأن الجار هو من قرب منك في المنزل، ويعلم منه أنه كلما قرب منك في المنزل كان أقرب جوارا. وصاحب بالجنب يعني الذي يصاحبك في جنبك، واختلف المفسرون فيه، فقيل إنه الزوجة، وقيل إنه صاحبك في السفر، واللفظ يحتمل المعنيين جميعا فيحمل عليهما. فالإنسان مأمور بأن يحسن بالصاحب بالجنب أي بالزوجة أو بالصاحب في السفر، لأن كل منهما له حق الصحبة. وابن السبيل أي المسافر، السبيل الطريق، سمي المسافر ابن سبيل لملازمته له، كما يقال ابن الماء لطير الماء الملازم للماء، فهناك طيور تلازم الماء وتحوم على البحار تلتقط ما يحصل من سمك وغيره، فيسمى هذا الطير ابن الماء، ويسمى المسافر الذي جد به السير ابن السبيل لأنه ملازم للطريق. قوله تعالى: وما ملكت أيمانكم، أي أحسنوا بما ملكت أيمانكم. وكلمة ما اسم موصول، أي والذي ملكت أيمانكم، والاسم الموصول يفيد العموم، فيشمل ما ملكت أيماننا من الإنسان وما ملكت أيماننا من الحيوان، وكلاهما مأمور بالإحسان إليه، والإحسان إلى الإنسان أوكد من الإحسان إلى البهائم. ولهذا نجد أننا نكفل البهائم من أجل مصلحتنا، ونذبح الشاة نتفكه بها لحما. وعلى هذا ما ملكت الأيمان يشمل الإنسان والحيوان، ولكنه بالإنسان أوكد، لأن حق الإنسان أعظم، أعظم من حق الحيوان. ثم قال الله تعالى في ختام الآية: إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا، أي إن الله لا يحب الذي كان مختالا. وكان هنا فعل ماض لكنها مسلوبة الزمن، والمراد لا يحب من اتصف بالخيل والفخر والمختال في هيئته والفخور بلسانه. فالاختيال يكون بالفعل والفخر يكون باللسان، فمن كان مختالا في فعله فإن الله لا يحبه، ومن كان فخورا بقوله فإن الله لا يحبه أيضا. وختم الآية بهذه الجملة لأن الغالب أن من يستكبر عن عبادة الله وعن هذه الوصايا النافعة فالغالب عليه أن فيه اختيالا وفيه فخرا واستنكافا واستكبارا. فلهذا ختم الله تعالى هذه الآية المشتملة على هذه الوصايا العظيمة بهذه الجملة: إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. فهذه الآية فيها بيان حقوق، بيان حق الله جل في علاه وحق غيره من الناس وغير الناس. أسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.